أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. المسلك الآخر للقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، غير مسلك المقدمية الذي تقدمت مناقشته من قبل الناتين، هو مسلك التلازم. التلازم بين وجود أحد الضدين وعدم الضد الآخر، عليكم السلام ورحمة الله. وهذا التلازم مما لا شك فيه، فإن استحالة اجتماع الضدين معناه أن وجود أحدهما يستلزم عدم الآخر. طيب، تقريب مسلك التلازم بحيث يفيد اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده كالتالي. قالوا بأن المتلازمين في الوجود لابد أن يتلازما في الحكم. لماذا؟ لأنهما إن اختلفا في الحكم بأن كان أحدهما واجبا والآخر محرما مثلا، لم يمكن امتثالهما معا لمكان ماذا؟ لمكان التنافي والتعاند الموجود بين متعلقيهما خارجا، بين متعلقي الحكمين خارجا. لذلك لا يمكن للمتلازمين في الوجود أن يتنافيا في الحكم، فلا بد أن يتوافقا في الحكم. مثلا، من باب المثال، استقبال المشرق واستدبار المغرب متلازمان في الوجود، فلا يمكن أن يتنافيا في الحكم. لأنه شو يعني؟ ما معنى تنافيهما في الحكم؟ معنى تنافيهما في الحكم أن يكون مثلا استقبال المشرق واجبا واستدبار المغرب حراما. هل يمكن امتثال هذين الحكمين، وجوب استقبال المشرق وحرمة استدبار المغرب؟ لا يمكن. ليش؟ لأن بين متعلقيهما تنافي لأن بين متعلقيهما تلازم في الخارج. أنا اشتغلت في التعبير، بين متعلقيهما تلازم في الخارج، مو لمكان التنافي والتعامل. احنا كلامنا في المتلازمين، لمكان التلازم بين متعلقي الحكمين. كيف يعني؟ الوجوب ما هو متعلقه؟ الفعل، فعل الاستقبال. طيب، الحرمة والوجوب ماذا يقتضي؟ الوجوب متعلقه الاستقبال ويقتضي الفعل. الحرمة ما هو متعلقها؟ الاستدبار. والحرمة ماذا تقتضي؟ تقتضي التارك. مع أن فعل الاستقبال الذي هو متعلق الوجوب يستلزم ماذا؟ يستلزم فعل الاستدبار وعصيان أمر الحرمة. لأن ماذا؟ الحرمة تقتضي ترك الاستدبار للمغرب، فإذا لا يمكن امتثالهما معا. من يستقبل المشرق لا محالة يكون مستدبرا للمغرب، ومن يمتثل الأمر باستقبال المشرق لا محالة يكون عاصيا للأمر باستدبار المغرب. فلا يمكن للمكلف أن يكون ممتثلا للأمر باستقبال المشرق وللنهي عن استدبار المغرب في آن واحد. واضح؟ فإذا إذا لم يمكن اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، يتعين ماذا؟ أن يتوافقا في الحكم. يعني يتعين أنه ماذا؟ إذا كان أحد المتلازمين في الوجود واجبا، أن يكون ملازمه الآخر واجبا أيضا. فلنطبق هذه القاعدة على ما نحن فيه. وجود أحد الضدين بينه وبين عدم الضد الآخر تلازم. فإذا الأمر والمتلازمان في الوجود لابد أن يتلازما في الحكم. معنى ذلك أن وجوب أحد الضدين يعني ماذا؟ يعني وجوب عدم الضد الآخر. صحيح؟ هذا معنى التوافق في الحكم. فإذا كان وجوب أحد الضدين يعني وجوب عدم الضد الآخر، شو يعني وجوب عدم الضد الآخر؟
حرمة الضد الآخر.
ها؟ يعني حرمة الضد الآخر. طلب ترك الضد الآخر يعني حرمة الضد الآخر، لأن الحرمة معناها طلب الترك. بهذه الطريقة قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لأن وجود أحد الضدين ملازم مع عدم الضد الآخر، والمتلازمان في الوجود لا يمكن أن يتنافيا في الحكم، فيتعين أن يتوافقا في الحكم. وإذا توافقا في الحكم فإذا وجوب أحد الضدين والأمر بأحد الضدين يستلزم وجوب عدم الضد الآخر، وليس معنى وجوب عدم الضد الآخر سوى النهي عن الضد الآخر، لأن النهي معناه طلب الترك. هذا هو تقريب مسلك التلازم. طيب، قد تقول أيها الإخوة، قد تقول أنه يمكن المناقشة في إثبات الاقتضاء بناء على مسلك التلازم بهذا التقريب الذي ذكر. كيف يمكن المناقشة؟ أصحاب مسلك التلازم انتقلوا من ماذا؟ انتقلوا من استحالة التنافي بين المتلازمين وجودا في الحكم إلى ماذا؟ إلى لزوم توافق المتلازمين في الوجود، لزوم توافقهما في ماذا؟ في الحكم. مع أنه قد يقول قائل أن استحالة تنافي المتلازمين في الوجود في الحكم لا تستلزم ماذا؟ لزوم توافقهما في الحكم، بل قد لا يتنافيان في الحكم ولا يتوافقان في الحكم. كيف؟ بأن يخلو أحدهما من حكم أصلا. يعني خلنا نرجع لمثالنا الأساسي، إذا وجب استقبال المشرق يستحيل أن يكون استدبار المغرب محكوما بحكم مناف للوجوب الذي هو حكم الاستقبال، استقبال المشرق يستحيل أن يكون محكوما بحكم مناف، بس استحالة محكومية استدبار المغرب بحكم مناف للوجوب الذي هو حكم استقبال المشرق لا يعني ماذا؟ لا يعني بدية أن يكون استدبار المغرب محكوما بحكم موافق للوجوب الذي هو حكم استقبال المشرق، بل يحتمل أن يكون استدبار المغرب خاليا من الحكم أصلا. فالذين ناقشوا في مسلك التلازم في إثبات الاقتضاء على مسلك التلازم ناقشوا فيه من هذه الجهة، أنه لا تلازم بين استحالة تنافي المتلازمين في الوجود في الحكم وبين ماذا؟ لزوم توافقهما في الحكم. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يخلو أحدهما من الحكم أصلا. طيب، أصحاب مسلك التلازم ردوا هذه المناقشة. كيف ردوا هذه المناقشة؟ قالوا صحيح، هذا الاحتمال احتمال خلو أحد المتلازمين في الحكم من حكم أصلا يهدم ماذا؟ يهدم الاقتضاء على مسلك التلازم، ولكن هذا الاحتمال منفي قطعا. احتمال خلو أحد المتلازمين في الحكم منفي قطعا. كيف؟ قالوا منفي قطعا بالقاعدة المسلمة التي تنص على ماذا؟ على استحالة خلو الواقعة من حكم. أصحاب مسلك التلازم قالوا نحن كلامنا مبني على أساس القاعدة المسلمة النص على ماذا؟ على استحالة خلو الواقعة من حكم، فبضميمة هذه القاعدة المسلمة نستطيع أن نقول بأنه إذا استحال التنافي بين المتلازمين في الوجود في الحكم فهذا يستلزم ماذا؟ توافقهما في الحكم. بضميمة ماذا؟ بضميمة القاعدة المسلمة النص على استحالة خلو الواقعة من حكم. فإذا هذا الاحتمال احتمال خلو أحد المتلازمين من حكم منفي قطعا بالقاعدة النص على استحالة خلو الواقعة من حكم، فعند ذلك تكون ماذا؟ يكون قولنا إذا استحال تنافيهما في الحكم تعين توافقهما في الحكم تاما ببركة هذه القاعدة المسلمة. لذلك المتن صب مناقشته على مسلك التلازم على ماذا؟ على هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تهدم مسلك التلازم. كيف يعني؟ هذه القاعدة إن استطعنا تضييق دائرتها ينهدم مسلك التلازم، أما إذا سلمنا هذه القاعدة على إطلاقها يبقى مسلك التلازم قائما ومشيدا. إذا سلمنا أنه يستحيل خلو القاعدة من حكم مطلقا، عند ذلك ماذا؟ يستحيل أن يكون استدبار المغرب خاليا من الحكم، ويستحيل أن يكون حكمه منافيا لحكم استقبال المشرق فيتعين أن يكون حكمه موافقا لحكم استقبال المشرق. ولكن إذا استطعنا أن نثبت أن هذه القاعدة ليست مطلقة، قاعدة استحالة خلو الواقع من حكم، بل هناك موارد معينة يمكن خلو الواقع فيها من حكم، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ينهدم مسلك التلازم، لأننا نقول لأصحاب مسلك التلازم هذا المورد هو من الموارد التي يمكن خلو الواقع فيها من حكم. وضحت كيف ستكون مناقشتنا لمسلك التلازم؟ هلأ أول كلمة يقولها أحدكم أنه يا شيخنا كيف بدك تخرج بعض الموارد من تحت القاعدة القائلة يستحيل خلو الواقع من حكم، وهي القاعدة قاعدة عقلية ويستحيل التخصيص في القضايا وفي الأحكام العقلية، الحاكم بالاستحالة هو العاقل، كيف بدك تخرج بعض الموارد لحتى تهدم مسلك التلازم؟ أقول بكل بساطة أنا لا أريد أن أخصص في هذه القضية العقلية وفي هذا الحكم العقلي وهو استحالة خلو الواقع من حكم، وإنما أريد ماذا؟ أريد أن أبين أن بعض الموارد ومنها موردنا مورد المتلازمان في الوجود خارج من تحت هذه القاعدة تخصصاً لا تخصيصاً، تخصصاً لا تخصيصاً، حتى نعرف أن هناك موارد تخرج من تحت هذه القاعدة تخصصا ومنها موردنا وهو المتلازمان في الوجود، لابد أن نعرف أن العقل يحكم بالاستحالة بأي ملاك، استحالة خلو الواقع من حكم بأي ملاك. هذه قاعدة طرقت مسامعكم كثيرا يا إخوان، شو هي؟ أنه يستحيل أن تخلو الواقع من حكم. بأي ملاك يحكم العقل باستحالة خلو الواقع من حكم؟ بأي ملاك؟ لماذا؟
لحتى لا يخلو أي آمل أن يكون حالة التعقل.
يعني هذا جوهر الجواب بس بعبارة فنية أكثر. الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، صحيح؟ خلقنا ليبتلينا أينا أحسن عملا. في كل واقع من الوقائع هناك وظيفة مطلوبة من المكلف فعلا أو تركا، صحيح؟ طيب، والله عز وجل بمقتضى حكمته لابد أن يعين للمكلف في كل واقعة من الوقائع وظيفته التي ترفع حيرته في مقام العمل، لأنه عدم تعيين الوظيفة الرافعة للحيرة في مقام العمل للمكلف يكون ماذا؟ يكون خلاف حكمة المولى، ويكون ماذا؟ ويكون قبيحا من المولى الذي ماذا؟ الذي يريد أن يحتج على العبد في أنه خالف الوظيفة ويعاقبه على مخالفة الوظيفة. إنما يصح من المولى الاحتجاج على العبد في في أنه خالف وظيفته الشرعية، وإنما يستحق العبد العقاب على مخالفة الوظيفة فيما لو بين ماذا؟ فيما لو بين له المولى وظيفته. أما معاقبة العبد على مخالفة الوظيفة مع عدم بيان الوظيفة من المولى قبيح ولا يصدر من المولى. فبهذا الملاك نقول يستحيل خلو الواقعة ماذا؟ من حكم. يجب على المولى عقلان أن يبين للعبد وظيفته التي ترفع حيرته في مقام العمل تجاه أي واقعة من الوقائع. الآن التدخين واقعة من الوقائع أو ليس واقعة من الوقائع؟ واقعة من الوقائع. يجب على المولى أن يبين للعبد وظيفته العملية تجاه هذه الواقعة، وظيفته العملية، مو بالضرورة ماذا؟ الحكم الواقعي. الوظيفة العملية للعبد، لا أقل أن الوظيفة العملية للعبد عند الشك هي ماذا؟ هي جواز الارتكاب. عند الشك في الحرمة هي جواز الارتكاب. بالنهاية لا بد من بيان الوظيفة العملية، يعني ولو على مستوى الحكم الظاهري. ترك العبد من دون بيان وظيفته العملية تجاه واقعة من الوقائع هذا مناف لحكمة المولى. فإذا بهذا الملاك بلي حكمة المولى، لم يخلق الخلق عبثا، خلقهم ليبتليهم وماذا؟ ويحتج عليهم بمخالفتهم للوظيفة. فمعنى ذلك أنه لابد أن يكون الوظيفة الرافعة للحيرة في مقام العمل في كل واقع من الوقائع ماذا؟ مبينة. طيب، إذا كان هذا هو ملاك الاستحالة، نقول أرجو منكم الانتباه، لأنه لحبين المطلب مو بالبيان الذي ذكره صاحب الكفاية، ولكن هذا هو جوهر وروح المطلب. نقول كل شيء من الأشياء بعنوانه الأولي يجب على المولى ماذا؟ يجب أن يكون محكوما بحكم، ويجب على المولى أن يبين حكم هذا الشيء بعنوانه الأولي. كل شيء من الأشياء بعنوانه الأولي لابد أن يكون محكوما بحكم، يكون هذا الحكم مبينا الوظيفة العملية للعبد ورافعا لحيرته في مقام العمل، سواء كان هذا الحكم حكم واقعي أو حكم ظاهري. بالنهاية كلاهما يبين الوظيفة العملية ويرفع الحيرة في مقام العمل. ولا بالعنوان الأول، بعنوانه الأول، مثل شو؟ مثل شرب الخمر بما هو شرب للخمر، التدخين بما هو تدخين، واضح الكلام، إلى غير ذلك من الأمور. ولكن قد يعرض للشاب عنوان ثانوي يوجب خلوه من الحكم فعلان. كيف يعني يا إخوان؟ استدبار المغرب بما هو استدبار المغرب، يعني بعنوانه الأول، واقع من الوقائع أو لا واقع من الوقائع، لابد أن يكون لله فيها حكم يبين الوظيفة ويرفع الحيرة في مقام العمل أم لا؟ لابد من ذلك بمقتضى القاعدة العقلية. هذا إذا لاحظنا استدبار المغرب بما هو استدبار للمغرب، ولكن إذا لاحظناه بعنوانه الثانوي الطارئ عليه، أي استدبار المغرب بما هو ملازم لاستقبال المشرق الواجب، لأن استدبار المغرب أليس ملازما لاستقبال المشرق؟ استدبار المغرب بعنوان كونه ملازما لاستقبال المشرق الواجب. استدبار المغرب إذا صار ملازما لاستقبال المشرق الواجب، وهو دائما ملازما لاستقبال المشرق، بس استقبال المشرق قد يجب وقد لا يجب. إذا وجب استقبال المشرق يصير استدبار المغرب ملازما لاستقبال المشرق الواجب. فاستدبار المغرب بعنوان كونه ملازما لاستقبال المشرق الواجب هل هناك حيرة في مقام العمل للمكلف فيما يرجع إلى الوظيفة بالنسبة إلى استدبار المغرب؟
ليش
مقام عمل؟ بس هناك حيرة عنده في مقام العمل بالنسبة لاستدبار المغرب؟ لا، لا حيرة. ليش لا حيرة؟ لأنه بما أنه وجب عليه استقبال المشرق ووظيفته العملية استقبال المشرق، فقهرا ماذا ستكون الوظيفة بالنسبة للمغرب؟ هي الاستدبار، لأن استدبار المغرب لازم قهري لاستقبال المشرق الواجب شرعا.
لما أقول لازم قهري يعني مش عمل
ها؟ ليش؟
عمل فرع مثل التكليف
ها؟
وحفظ التكليف بما لا يطاق.
وهذه جوابها سيدنا ماذا؟ أن استدبار المغرب مقدور لا بالواسطة. وليش يمكن عصيانه؟ مش استقبال المشرق تحت اختياره بمقدوره أن يستقبل ولا يستقبل، فاستدبار المغرب اللي هو لازم لاستقبال المشرق أيضا مقدور له بلا إشكال. لذلك غاية ما في الأمر نحن ماذا نقول؟ لذلك تدرج معي سيد، نقول نفس تعلق الوجوب باستقبال المشرق كما يرفع الحيرة في مقام العمل بالنسبة للاستقبال، يرفع الحيرة في مقام العمل أيضا بالنسبة للاستدبار. فحكم استقبال المشرق يغني عن ماذا؟ عن ثبوت حكم لاستدبار المغرب. ليش؟ لأن ثبوت الحكم للاستدبار كان بملاك رفع الحيرة في مقام العمل، وبعد ثبوت الحكم لاستقبال المشرق لا يبقى حيرة في مقام العمل بالنسبة للاستدبار. بال أحسن، انتفى الملاك مو فقط لم يعد هناك حاجة لثبوت حكم بالنسبة للاستدبار، بل والحال هذه ثبوت حكم بالنسبة للاستدبار أيضا يكون لغوا، لا يصدر من المولى الحكيم، لأن الحكم بأي ملاك يثبته المولى؟ بملاك بيان الوظيفة ورفع الحيرة، صحيح؟ والوظيفة بينت بواسطة حكم الاستقبال والحيرة ارتفعت. الحكم بأي ملاك؟ بملاك جعل الداعي. نفس الحكم الوجوبي الذي تعلق باستقبال المشرق كما يدعو إلى استقبال المشرق فإنه يكون داعيا إلى استدبار المغرب، فيكون ثبوت الحكم للاستدبار له لا يصدر من المولى الحكيم. ليش؟ لأن الاستدبار تعنون بعنوان ثانوي، هذا العنوان الثانوي يمنع من ثبوت حكم له. شو هو العنوان الثانوي؟ أن الاستدبار ملازم للاستقبال الواجب شرعا. أن الاستدبار ملازم للاستقبال الواجب شرعا. هذا الخروج خروج تخصيصي أو تخصصي؟ تخصصي، بس نقول قاعدة عقلية، يعني الحكم ثابت للموضوع بملاك، في كل مورد ينتفي الحكم بانتفاء الملاك يكون تخصيص أو تخصص؟ تخصص مو تخصيص. التخصيص ماذا؟ التخصيص شو معناه؟ أنه ننفي الحكم عن أحد أفراد الموضوع تعبدان. أكرم العلماء إلا زيد مع كوني من أفراد العلماء، لكن المولى نفى الحكم عنه، هذا تخصيص. أما إذا زيد خارج من تحت الموضوع هذا مو تخصيص، هذا تخصص. فإذا كان في هذا المورد ملاك الحكم بالاستحالة منتفٍ، فتجويز، فإمكان خلو الواقعة من حكم هنا. الإمكان شو قصدي بالإمكان هون؟ الإمكان الخاص ولا الإمكان العام؟ الإمكان العام بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم الاستحالة الذي لا يتنافى مع ما أثبته من ضرورة الخلو من حكم هنا، مو الإمكان الخاص اللي بقبال ماذا؟ اللي هو سلب الضرورتين، لا، الإمكان العام اللي هو سلب إحدى الضرورتين. هنا ماذا؟ الإمكان العام بمعنى سلب ضرورة الامتناع، سلب ضرورة الانتفاء، سلب عفوا الامكان العام هنا بمعنى سلب ضرورة سلب ضرورة الانتفاء. بل يعني القاعدة تقول يستحيل خلو الواقع من حكم، فإذا سلب ضرورة الثبوت يستحيل خلو الواقع من حكم. نحن نقول لا،
لا
يستحيل، يعني ضرورة ثبوت الحكم للواقع منفية. بل ماذا؟ فهذا سلب ضرورة الثبوت لا يتنافى مع ماذا؟ مع ضرورة الانتفاء. نقول انتفاء الحكم هنا ضروري، انتفاء الحكم ضروري. ليش؟ لأن ثبوت الحكم للاستدبار بعد أن وجب الاستقبال يكون لغوا لا يظلم من المولى حكيم.
ثم يريدون
نعم
ملازم عدم تناهي الأحكام في الواقع الواحد، لأنه الواقع الواحد للتوفيق استقبال المشرق
نعم
لها من الملازمة ما لا يتناهى من استقبال المغرب منا، مثلا أن يكون تحت الثريا، أن يكون فوق الأرض، أن يكون كذا، ففي الواقع الواحد لا تتناهى الأحكام.
نعم
هذا لازم باطل.
نعم
ما يتز...
نعم هلا هذا صار منا يعني صار جواب نقضي على إطلاق القاعدة يعني بالنحو اللي هم يريدون أن يتمسكوا به. ولكن وإن كان بحث القاعدة بشكل مستقل ليس هنا محله، ونحن نكتفي بها المقدار إنه القابل في موارد خارج القاعدة في موارد خارج عنها تخصصا، ولكن يمكن لهم أن يجيبوا عن إشكالك شيخنا. بماذا؟ بأنه إيه هذا الإشكال يرد فيما لو كان الحاكم هو من؟ هو هو مين؟ هو المولى العرفي اللي هو محدود، ولكن بما أن الحاكم هنا هو المولى الحقيقي اللي هو لا محدود ولا متناهي، فلا يمتنع أن يحكم اللا متناهي في اللا متناهي.
لا
يلتزمون بهذا الملزم. إذا كان فليكن للواقعة الواحدة ملازمات لا متناهية، ومقتضى القاعدة يجب أن تكون هذه الملازمات اللا متناهية ماذا؟ وإن كان قد يناقشوك هن بأنه لا، ملازمات الواقعة الواحدة مهما كثرت إلا أنها متناهية، لأن عالم الوجود كله متناهي. ولكن حتى لو تنزلنا وقلنا بأنها لا متناهية، بما أن الحاكم في هذا اللا متناهي لا متناهي، فلا ضير في ذلك. على كل حال هذا صار مناقشة بأصل القاعدة لها محلها، نطبق هذا القدر. قال نعم قال وأما فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية. انتهينا من مناقشة مسلك المقدمية والاقتضاء بناء على المقدمية، أي مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر. قال وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، مثل ما قلنا استقبال المشرق واستدبار المغرب، تطبيقه على ما نحن فيه، إذا وجبت الإزالة عدم الصلاة ملازم للإزالة أو لا ملازم للإزالة؟ فإذا وجبت الإزالة يجب عدم الصلاة لأنه ملازم للإزالة. شو يعني يجب عدم الصلاة؟ يعني يجب ترك الصلاة. شو يعني يجب ترك الصلاة؟ يعني الصلاة منهي عنها، لأن معنى النهي طلب الترك طلبا لزوميا. طيب قال أما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم الآخر به. الآن شو عم بأشكل الماتن عليه؟ إن غاية ما يلزم أن لا يكون أحدهما محكوم بغير ما حكم الآخر به. شو يعني بغير ما حكم الآخر به؟ يعني بحكم مناف لحكم الآخر، لأنه يا إخوان كل حكم غير ما حكم الآخر به مناف لحكم الآخر. إذا كان حكم أحد المتلازمين هو الوجوب، كل حكم غير الوجوب مناف للوجوب، سواء كان هذا الحكم غير الوجوب الحرمي أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. ليش؟ لأن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها ومتنافية فيما بينها، فكل حكم منها يكون مخالف للآخر ومنافيا للآخر. واضح الكلام؟ بل أحسن، لذلك قلت هذا تقدم. فأن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم الآخر به. ليش عبر بغير ما حكم الآخر به؟ لأنه كل حكم غير ما حكم الآخر به مناف لحكم الآخر. واضح الكلام؟ طيب، قال لا أن يكون أحدهما محكوما بحكمه، أي بحكم الآخر. فإذا المناقشة الأولى عند المتن استحالة تنافيهما في الحكم لا تستلزم ماذا؟ توافقهما في الحكم. لذلك إلى ماذا صار يحتاج الآن أصحاب مسلك التلازم؟ إلى قاعدة استحالة عدم خلو الواقعة، استحالة خلو الواقعة من حكم، حتى يتمموا مبنيهم وحتى يتمموا استدلالهم. لذلك بالخطوة الثانية إلى ماذا نقل المات النقاش؟ إلى قاعدة استحالة خلو الواقعة من حكم. قال وعدم خلو الواقعة عن الحكم، شو اللي زج هاي القاعدة الآن؟ لأنه بعد المناقشة الأولى ظهرت الثغرة في استدلال أصحاب مسلك التلازم. شو هي الثغرة؟ أنه استحالة تنافيهما في الحكم لا تستلزم توافقهما. فشو صاروا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى ضم قاعدة استحالة خلو الواقع من حكم. بضميمة استحالة خلو الواقع من حكم إيه؟ استحالة تنافي المتلازمين في الوجود في الحكم تستلزم توافقهما. انتقل الماتن الآن للمناقش الثاني. وعدم خلو الواقع عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي للفعل. شو مقصود الماتن هون من الواقعي والفعلي؟ فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي للفعلي. يعني نحن نسلم استحالة خلو الواقع عن حكم واقعي، أما عن الحكم الفعلي يمكن خلو بعض الوقائع عن الحكم الفعلي بحسب الشرح اللي أنا قدمته لكم. شو مقصود الماتن هون من الحكم الواقعي ومن الحكم الفعلي؟ ها؟ الحكم
الأولي
والثاني. يعني الواقعة بحسب العنوان الأولي يستحيل أن تخلو أي واقعة من حكم من الأحكام، بس بحسب العنوان بعض العناوين الثانوية يمكن أن تخلو بعض الوقائع من حكم. وبرجع بعيد بقول مقصودي من يمكن الإمكان العام اللي هو نفي ضرورة ثبوت الحكم، اللي ماذا لا يتنافى مع ما ادعيناه من ضرورة انتفاء الحكم في بعض الوقائع. هذا المقصود من الحكم الواقعي والفعلي هنا. فلا تغفل بحسب العنوان الأول إيه؟ بحسب العنوان الأول ما من واقعة إلا ولله فيها حكم يميط هذا الحكم القناع عن الوظيفة العملية للمكلف. الاستدبار لا شك له حكم، استدبار المغرب، إما وظيفتي أن أكون مستدبرا الشرعي أو أن لا أكون مستدبرا. بس الواقع بعنوان الأول تقتضي هذا الحكم، وهو ماذا؟ وجوب الاستدبار تقتضي. يعني الحكم حكم الواقع بالعنوان الأول أو اقتضاء الواقع بعنوانها الأول لحكمين لا يعني أن هذه الواقعة يثبت لها هذا الحكم فعلا. ليش؟ لأنه قد يطرأ عنوان ثانوي يقتضي يمنع من تأثير المقتضي في مقتضى. الاستدبار بعنوان الأول يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، لأن الوظيفة العملية ما هي؟ لزوم الاستدبار. بس بما أن الاستدبار ملازم للاستقبال الواجب فلن يثبت الوجوب فعلا للاستدبار، لأن وجوب الاستقبال فعلا يمنع من ثبوت الوجوب للاستدبار، فيصير الاستدبار ليس محكوما بحكم مناف للوجوب الثابت للاستقبال ولا محكوم بحكم موافق للوجوب الثابت للاستقبال. فبصير الاستدبار فعلا خاليا عن الحكم. قال ف فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا. شو يعني لا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا؟ يعني لا حرمة للضد من جهة التلازم كما أنه لم تثبت حرمة للضد من جهة المقدمية، لأننا كما فندنا مسلك المقدمية بما لا نزيد عليه فندنا مسلك التلازم أيضا. بل على ما هو عليه، أي بل الضد على ما هو عليه، عفوا بل الضد على ما هو عليه. شو يعني على ما هو عليه؟ على ما هو عليه في الواقع. شو هو الحكم الواقعي للضد يا أخوان؟ إذا وجبت الإزالة، عدم الصلاة اللي هو ضد الإزالة وملازم عفوا إذا وجبت الإزالة، الصلاة اللي هو ضد الإزالة، الصلاة اللي هي ضد الإزالة، الصلاة اللي هي ضد الإزالة، شو هو حكم الواقعي؟ الوجوب، مش الصلاة واجبة؟ فالصلاة بل فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، يعني لا حرمة للضد على مس من جهة التلازم كما أنه لا حرمة له من جهة المقدمية، بل الضد على ما هو عليه في الواقع، فالصلاة على ما هي عليه من الوجوب في الواقع، لولا شو حرف امتناع لوجود، لولا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي من الحكم الواقعي. يعني لولا الابتلاء، الصلاة تكون واجبة فعلا لولا ماذا؟ لولا ابتلاء هذه الصلاة بمضادة الإزالة الأهم التي هي واجبة فعلا. فشو يعني صار معنى هذه اللولا؟ يعني بسبب وجوب الإزالة فعلا لكونها أهم، لا تعود الصلاة اللي هي ضد الإزالة ماذا؟ واجبة. لا تعود واجبة بس لا تصير محرمة. ليش؟ لأنه لا يمكن إثبات حرمة هذه الصلاة لا من جهة المقدمية ولا من جهة ماذا؟ ملازمة الإزالة لترك الصلاة. وضح الكلام يا أخوان؟ فأقصى نتيجة توصلنا إليها ماذا؟ إنه إذا وجبت الإزالة لأهميتها، الصلاة التي هي ضد الإزالة ومزاحمة للإزالة لا تبقى على وجوبها إلا أنها لا تصير محرمة، لأن الحرمة لها طريقان وكلاهما سده الماتن، طريق المقدمي فنده الماتن وطريق التلازم وقد فنده الماتن. واضح الكلام إلى هنا؟ قال الأمر الثالث. الأمر الثالث يا أخوان، الأمر الثالث ما فيه شيء، أرجو منكم الانتباه. البعض قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بدلالة التضمن. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بدلالة التضمن، بالدلالة التضمن
ضد العام.
بل كلامنا الآن بالضد العام، انتهينا من الضد الخاص وقلنا أنه إثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص له مسلكان، المقدمي والتلازم، وكلاهما غير تامين. الآن انتقل بنا الكلام إلى الضد العام. الضد العام شو فسرنا نحن؟ النقيض. يعني إذا وجبت الإزالة، ما هو الضد العام للإزالة؟
عدم الإزالة،
أو فقل ترك الإزالة. مو الصلاة، الصلاة ضدهم خاص، انتهينا من الضد الخاص. البعض قالوا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالدلالة التضمنية. ليش؟ قالوا الأمر على ماذا يدل؟ على الوجوب، لأنه نحن قلنا الأمر ظاهر في الوجوب، وقع الكلام في أن ظهوره في الوجوب وضعي أو بالإطلاق، وهذا تقدم في أول بحث الأوامر وحكينا عن مادة الأمر وصيغة الأمر، بس بالنهاية ظهور الأمر في الوجوب موضع تسليم وقبول تقريبا عند الأكثر، ما راح أقول عند الكل. طيب، الأمر يدل على الوجوب. قالوا الوجوب حقيقة مركبة من شيئين. شو هي الدلالة التضمنية يا أخوان؟ دلالة اللفظ على جزئي معنى، صحيح؟
طبعا هذا تسلم من كل الأوامر الوضعية،
بل نحن هيدا حكيناه، بس حكينا عن معنى الاقتضاء، وقلنا المراد من الاقتضاء أعم من الاقتضاء الثبوتي والإثباتي. قالوا الأمر يدل على الوجوب، وحقيقة الوجوب مركبة من شيئين. شو هني؟
طلب
الفعل والنهي عن الترك. شو يعني الصلاة واجبة؟ يعني المولى طلب منك فعل الصلاة ونهاك عن ترك الصلاة، فالنهي عن الترك، والترك ما هو؟ الضد العام للفعل. النهي عن الترك هو جزء من حقيقة الوجوب الذي هو مدلول للأمر. فبالتالي الأمر كما يدل على الوجوب اللي هو حقيقة مركبة بالدلالة المطابقية، يدل على جزء الوجوب اللي هو النهي عن الترك بالدلالة التضمنية، لأن اللفظ الدالة على الكل بالدلالة المطابقية دال على أجزاء الكل بالدلالة التضمنية، اللفظ الدال على البيت بالدلالة المطابقية دال على أجزاء البيت بالدلالة التضمنية. ونحن عرفنا الدلالة التضمنية أنها دلالة اللفظ على الجزء في ضمن دلالته على الكل، مو مستقلا، لأن دلالة اللفظ على الجزء مستقلا بتصير مجاز، استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء مجاز، لا، دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء في ضمن دلالته على الكل، هاي هي الدلالة التضمنية. فدل اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام نتيجة قهرية وحتمية لأي مبنى؟ للمبنى القائل بأن حقيقة الوجوب مركبة من أمرين، وهي طلب الفعل والنهي عن وهما طلب الفعل والنهي عن الترك. لذلك نحن بدنا نناقش هؤلاء في المبنى مو في البناء. البناء صحيح، يعني ما بنوه على هذا المبنى، المبنى شو هو؟ تركب حقيقة الوجوب من طلب الفعل والنهي عن الترك، هذا المبنى. البناء وهو أن هذا المبنى يبنى عليه اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام بالدلالة التضمنية، صحيح البناء. الكلام وين؟ في المبنى. ما تناقشهم في المبنى، قال هذا المبنى غير صحيح. ليست حقيقة الوجوب حقيقة مركبة من طلب الفعل والنهي عن الترك، بل الوجوب حقيقة بسيطة. البساطة في قبال التركب. الوجوب حقيقة بسيطة، وهي ماذا؟ وهي مرتبة أكيدة من الطلب والإرادة، مرتبة أكيدة من الطلب والإرادة. وهذه المرتبة الأكيدة من الطلب والإرادة تستتبع وتستدعي وتستلزم النهي عن الترك. بأي معنى؟ بمعنى أن الآمر الذي طلب الفعل طلبا أكيدا، لو التفت إلى ترك الفعل الذي طلبه طلبا أكيدا لنهى عنه. فإذا النهي عن الترك ليس لازما، لماذا؟ ليس جزءا من حقيقة الوجوب، وليس الوجوب مركبا من طلب الفعل والنهي عن الترك، بل النهي عن الترك لازم لحقيقة الوجوب التي هي حقيقة بسيطة، وهي طلب الفعل طلبا أكيدا وإرادته إرادة أكيدة.
ها
هذا تقدم معنا في أول بحث الأوامر، في أول بحث الأوامر. وطبعا المرجع يا إخوان، حتى أعطيك الجواب الكلي وتفصيله، المرجع في تحديد أحد المبنيان هو المرتكزات العرفية والعقلية، والعقلاء بحسب مرتكزاتهم يرون أن من يكون من يقول صلي طلب منهم الصلاة، ولا يرون أنه طلب الصلاة ونهى عن تركها. نعم يرون أن طلبه للصلاة مرتبة أكيدة وشديدة من الطلب، تستلزم ماذا؟ تستلزم المنع من الترك عقلا. أما أن حقيقة صلي أني أطلب منك الصلاة وأنهاك عن تركها، فهذا التركب في حقيقة الوجوب مما تأباه المرتكزات العرفية والعقلائية، والمحكم في هذه الموارد هو ماذا؟ المرتكزات العرفية والعقلائية، لأن أوامر أن الشارع ونواهيه ليست بدعا من الأوامر والنواهي، بل هي ماذا؟ بل جرى الشارع في أوامر فيما أوامره ونواهيه على وفق ما جرى عليه العرف والعقلاء في أوامرهم ونواهيه. واضح الكلام إلى هنا؟
طلب من معناه يعني
ترك
نعم يصلي ولا
تترك. تعرف حتى لو قال الشارع صلي وإياك أن تترك الصلاة، عشان بيحملوا العرف إياك أن تترك الصلاة أنها إرشاد إلى اللازم العقلي لطلب الصلاة طلبا وجوبيا، ولا يحمل هنا هذا. فليست حقيقة الوجوب مركبة.
ولو كان واحدا لما صح الأمر،
لو كان مركبا لا يجيب القائل بالتركب، يجيب أنه نرى أن العرف أحيانا يأتون باللفظ الدال على الكل ويعطفون عليه اللفظ الدال على الجزء، معنى عطف خاص على العام من باب التأكيد، مثل بيقول لك أنا اشتريت منك البيت والمرآب معه، مع أن المرآب جزء من البيت، ولكن لمزيد اهتمامي بالمرآب أنص عليه من بين سائر الأجزاء وإن كان لفظ البيت يشمله. فالقائل بالتركيب بيقول لك مجرد هذا العطف لا ينفي التركيب، لأنه يصح عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام به. على كل حال المرجع هو المرتكزات، والمرتكزات العرفية والعقلائية قاضية ببساطة حقيقة الوجوب. وقال الماتن أن النهي عن التارك ليس جزءا من حقيقة الوجوب، بل هو لازم لهذه الحقيقة البسيطة، بمعنى أن الشارع لو التفت إلى ترك فعله لنهى عنه. واضح الكلام؟ طيب بهذه الطريقة الماتن شو بيكون عمل؟ ألم يبطل مسلك الدلالة التضمنية للأمر بالشائع على النهي عن ضده العام؟ أبطل. ليش؟ لأن الدلالة التضمنية مبنية على تركب المعنى المطابق، لأن المعنى المطابق إذا كان بسيطا لا جزء له فلا دلالة تضمنية لللفظ. ليش؟ بيكون سلبي بانتفاء الموضوع. الدلالة التضمنية هي الدلالة على الجزء في ضمن الدلالة على الكل، فإذا لم يكن ثمة جزء للمدلول المطابق فلا دلالة تضمنية من باب السالب لانتفاء الموضوع. بما أن الماتن أثبت بساطة معنى الوجوب وعدم تركبه، فالدلالة التضمنية قد انتفت جزما. الآن ننتقد. بس شو أثبت الماتن؟ أثبت الملازمة، لأنه النهي عن الترك منه جزء من حقيقة الوجوب، إلا أنه لازم لحقيقة الوجوب. فأثبت بيكون أثبت الدلالة الأمر بالشائع على النهي عن ضده بالدلالة الالتزامية. خلوا لي هذا على جنب هلأ. الماتن نفى الدلالة التضمنية للأمر بالشائع على النهي عن ضده بهذا البيان، وبهذا البيان أيضا ماذا انتفى؟ انتفت العينية، القول بأن الأمر بالشائع عين النهي عن ضده، ليس معنى الأمر بالصلاة سوى ماذا؟ النهي عن ترك الصلاة. هذا أيضا انتفى القول بالعينية. لماذا؟ الاقتضاء على نحو العيني ينتفى. لأنه يا إخوان الماتن شو أثبت؟ التلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام. والتلازم يقتضي ماذا؟ الإثنينية. والإثنينية نقيض ماذا؟ العينية. العينية يعني الاتحاد، الإثنينية يعني التعدد. فالماتن بما أنه أثبت التلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، والتلازم يقتضي الإثنينية والإثنينية نقيض العينية، فإذن الماتن بيكون بضرب وحده نفى التضمن الاقتضاء على نحو التضمن ونفى الاقتضاء على نحو العينية. بس ماذا أثبت؟ أثبت التلازم، يعني الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. بماذا؟ بالدلالة الالتزامية. هذا ما سأتعرض له، بس خلنا نطبق المتن تطبيقا سريعا. قال الأمر الثالث أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن، يعني بالدلالة التضمنية، على النهي عن الضد العام. الضد العام بمعنى ماذا؟ بمعنى الترك. انتهينا من الكلام بالضد الخاص. حيث إنه، أي الأمر بالشيء، يدل على الوجوب بالدلالة المطابقية. المركب هذا الوجوب اللي هو مدلول مطابقي للأمر من طلب الفعل والمنع عن الترك والنهي عن الترك. المنع والنهي مترادفان. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب حقيقة مركبة، بل لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة وشديدة من الطلب، لا مركبا، لا أن الوجود مركب من طلبين اللي هن طلب الفعل والنهي عن الترك والمنع من الترك. قال لا مركبا من طلبين. قال نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها، لأن أنتم بتعرفوا الطلب له مرتبة أكيدة وهي الوجوب، وله مرتبة غير أكيدة وهي الاستحباب، الطلب الاستحبابي. طيب في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها، ربما كيف تحدد وتعين؟ من خلال بيان وذكر لازمها. ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، فيذكر المنع من الترك في مقام بيان حقيقة الوجوب، ويتخيل المتخيل ويتوهم المتوهم أن المنع من الترك جزء الحقيقة، مع أن واقع الأمر أن المنع من الترك ليس جزء حقيقة الوجوب، بل لازم لهذه الحقيقة البسيطة، وإنما ذكر في مقام بيان حقيقة الوجوب لا من باب أنه جزءها، بل من باب أنه لازمها. ويتخيل منه، يعني ويتخيل من هذا القول أنه يذكر، أنه يذكر له حدا، أو أنه يذكر له حدا، يعني يتخيل أن المنع من الترك يذكر للوجوب من باب أنه حده، من باب أنه جزء حقيقته، فصله المقوم له. فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه. واضح الكلام إلى هنا يا إخوان؟ بأي معنى من خواصه ولوازمه؟ بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك، إلى ترك الفعل الذي أمر به وطلبه طلبا أكيدا، لما كان راضيا به، لما كان راضيا بالترك لا محالة، وكان يبغضه، أي كان يبغض الترك البتة. ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية. ليش؟ ضرورة أن اللزوم اللي أثبتناه التلازم بين وجوب الشيء والمنع عن تركه، اللزوم يقتضي الإثنينية، والإثنينية نقيض العينية والاتحاد. ضرورة أن اللزوم يقتضي الإثنينية للاتحاد والعينية. قال نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها تتمة المطلب، مع الدخول في بحث الترتب غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم
الشارع عم بيقول لو
لو التفت لنهى عن الترك.
الشارع عم بيقول لو التفت.
ايه
الشارع لو التفت معقول ما يلتفت؟
ها الان ياتي هذا ياتي. نحن لانه نحن كلمنا بشكل عام بالاوامر اعم من الاوامر الشرعيه او العرفيه
مره بركبوها.
ايه لا لا ياتي ياتي نحن على بكره
على طريقه صحف
في فقه مولانا ضوضاء لمدرسة.